بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، درسنا اليوم إن شاء الله تعالى في باب النكاح، والنكاح هو من سنن المرسلين، وقد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 40 من سنن المرسلين، وذكر منها النكاح، قال: التعطر والنكاح والسواك والحياء. هذا من الأحاديث المروية في هذا الباب، مما يدل على أنه من سنن المرسلين. ولأهمية النكاح لجنس البشر، قارن العلماء بينه وبين التخلي لنوافل العبادات، حتى إنهم يقولون: أيهما أفضل لمن كان مشتغلا بالعبادة؟ هل الأفضل أن يشتغل بها ويتخلى للعبادة، أم الأفضل في حقه النكاح وربما أثر عليه في الاشتغال بالعبادة؟ يعني أقول إنهم ذكروا هذه المسألة مما يدل على أهمية النكاح، حتى إنه زاحم أفضلية العبادة لمن كان يشتغل بالعبادة. لا يهمنا الآن تحديد الأفضلية، إنما هي إشارة فقط لبيان أهمية النكاح. وما هو النكاح في لغة العرب؟ خذ من هذه المادة، مادة النون والكاف والحاء، التي تدل على الضم وعلى الجمع، حتى إنهم يقولون: تناكحت الأشجار إذا حصل فيها تمايل والهواء تسبب في ضم بعضها إلى بعض، فيقولون: تناكحت الأشجار. وكما يقول أيضا: تناكحت الأفكار، كذلك الأفكار يقولون: تلاقحت وتناكحت، ونحو هذه العبارة. أما في يعني الشرع، فالنكاح هو العقد الذي يباح من خلاله استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر على وجه مشروع، فالنكاح المقصود به العقد. فإذا كلمة النكاح تستخدم للعقد، ولا يمنع أنها تستخدم أيضا بمعنى الوطء والاستمتاع، فإن لغة العرب تسع لذلك، فيستخدم لفظ النكاح ويأتي في كلام العرب بمعنى الوطء، إلا أن استخدامه في العقد هو الأغلب، وهو الذي يسمونه حقيقة الاستعمال، واستخدامه في الوطء قالوا إنما يستخدم في ذلك على جهة المجاز. وإذا تأملنا القرآن الكريم نجد أن لفظ النكاح فيه إنما يرد على العقد، يرد بمعنى العقد، فقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي العقد بالعقد، أي اعقدوا على ما حصل عندكم من طيب النفس من النساء. وقوله أيضا الآيات الأخرى التي فيها النكاح إلا في موضع واحد جاء بمعنى الوطء، ويتوافق مع استعمال العرب فيه، في قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالوا هنا تنكح بمعنى الوطء، لأنه لا يكفي العقد بذلك، بل لا بد أن يعقد عليها هذه المطلقة ثلاثا. المطلقة ثلاثا إذا أراد زوجها أن ترجع إليه، فإنه لا بد أن تنكح زوجا غيره ثم يطلقها ثم تعود الأول، ولا يكفي في ذلك أن يعقد عليها عقدا، بل حتى يطأ أيضا. فقالوا إذا في قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها، فهنا استعمل النكاح بهذا المعنى. فإذا خلاصة الكلام أن عامة استعمال القرآن الكريم لفظ النكاح هو في العقد، فقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، من هذا الباب. ومثله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، إلى آخر الآية، غير ذلك من النصوص، سواء في القرآن أو في السنة، عندما يقول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، في رواية: أنكحوا الودود الولود، أو كذا: يا معشر الشباب من استطاع منكم النكاح فليتزوج، أو الباءة فليتزوج. يعني ما جاء في ألفاظ الأحاديث منه وقبل ذلك الآيات من لفظ النكاح فهو بمعنى العقد. ومما هو من هذا القبيل ما شرعه الله عز وجل من أمور النكاح، فالنكاح أمر شرعه الإسلام، وهو يتوافق مع الفطرة، وقد جاء في الحديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم باءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والمقصود بالباءة النكاح، الباءة مأخوذة من المباءة، والمباءة من التبوء، والتبوء المنزل، كقوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. فالباءة هي من هذا المنزل، باعتبار أن النكاح هو يكون فيه منزل، وفي هذا المنزل يتم يعني الأنس بين الطرفين وكذا، فسمي بسببه وعلته، فمن هذا الباب جاءت كلمة الباء. طيب، وعليه فالنكاح إذن مشروع في الإسلام، والآيات التي سمعناها قبل قليل والأحاديث كلها تدل على مشروعيته، وأن من استطاع الباءة، أي من استطاع النكاح وقدر عليه وتوفرت لديه القدرة على مؤن الزواج والقدرة الجسدية، ولا يحول بينه وبين الزواج مانع، فعليه به، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. يعني إذا ما استطاع ولم يكن يكون لديه القدرة لا المادية ولا غير ذلك، فإنه يعوض عن ذلك بالصيام حتى يفرجها الله عنه، لأن الصيام سوف يكون له وجاء، وجاء من ماذا؟ وجاء من شهوة الجماع، قد يتوق يكون تائقا وعنده شهوة ولا يستطيع أن يتزوج، فكيف يصد هذه الشهوة ويكبح جماحها؟ بالصوم. نعم. وعلى كل حال النكاح هو مرغب فيه في الجملة، وقد جاء في الأحاديث ما يدل على ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقد يقول قائل: ما هي الحكمة من مشروعية النكاح؟ طبعا بعض الناس مشتغل بالعبادة ولا يلتفت إلى النساء وليس له أرب في ذلك وفي هذه الأمور، لكن هذا يعني قليل جدا بالنسبة لما هو في الغريزة التي غرزها الله عز وجل في الإنسان، بل حتى في الحيوان البهيمي. نعم. فلذلك الحكمة من مشروعية النكاح صورها كثيرة، فلو لم يكن من ذلك إلا استجابة لنداء الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها، فإن هذه الفطرة يصعب أن الإنسان يعاكسها ولا يستجيب لها. ولذلك جاء في الحديث عثمان بن مضعون استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل. ما معنى في التبتل؟ يعني في الانقطاع عن النكاح. قال الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لعثمان ابن مضعون في التبتل، وقالوا: لو أذن له لاختصينا، لو أذن له في التبتل لاختصينا، الخصاء هذا الذي يؤدي إلى عدم الرغبة في النكاح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لعثمان ابن مضعون في هذا الأمر، ونهاه عن هذا، وهو الذي هو التبتل، نهاه عن ذلك. التبتل انقطاع العبادة والانصراف عن النكاح والرغبة فيه. نعم. الحكمة من مشروعية النكاح التناسل، وقد جاء في الحديث: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. إذن هذا من الأشياء التي من مقاصد الدين العظيمة، فعندما ينكح الإنسان ويكون له ذرية، هذا هو يعني يسعى في تحقيق مقاصد هذا الدين. ولذلك جاء في الآية التي سمعنا قبل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وجاء في آية أخرى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أيضا فيه تحقيق للسكن النفسي والاستقرار الروحي. قال سبحانه: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، فهذا من دواعي التفكر ومما يعين على التفكر، والتفكر في حد ذاته عبادة يحبها الله عز وجل. ومن الأسباب التي تدعو للتفكر هذا المعنى العظيم في النكاح. وقد جاء تعبير قرآني آخر يعني يقرب الصورة، صورة الاستقرار النفسي، عندما قال الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الآية شبه كل من الزوجين باللباس للآخر، وأن حاجته للآخر حاجة كل واحد منهما للآخر كحاجته لللباس. فهل ترون أن الإنسان يستغني عن اللباس؟ كذلك لا يستغني عن النكاح في أصل أمره، وكل واحد من الزوجين يحفظ عرض صاحبه ويحفظ له شرفه ويصون عرضه ويوفر له راحته طمأنينته وأنسه. هذا الأصل. اتركوا ما يعني يكون بين بعض الأزواج من المشكلات وكذا، هذه أمور يعني عارضة وقد تكون بسبب سوء الخلق من أحد الطرفين أو بسبب ضعف إيمانه، إنما نحن نتكلم عن المقصد والأصل في ذلك. فمن ضيع هذا المقصد فهو الذي ضيع الدين. حكمة من مشروعية النكاح الحفاظ على الأخلاق، فإن النكاح يعصم هذه الأخلاق من أن تنحدر وتنهار، فإنه إن لم يكن ثمة نكاح فالبديل له هو ماذا؟ هو السفاح والزنا والفاحشة، فساد الأخلاق ينتج عنها تفكك الأسر وانتشار الأمراض التي تكون بسبب الفواحش وينتج عنها هتك الأعراض. فالنكاح يحافظ على هذه الأخلاق. ولذلك جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوا أو فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، أو كما جاء في الحديث. النكاح فيه حفاظ على النوع البشري، لأنه لو لم يكن ثمة نكاح لوجد البشر وجودا غير سوي، ولأصبحوا مثل البهائم، ولا يكاد يعرف لأحدهم نسب، وتعم الفوضى، تنتشر الأمراض، ولا هدف لهم في هذه الحياة، بينما قد جعل الله لهم عقولا لم يجعلها للبهائم. لأجل ماذا؟ أن يحققوا العبودية لله عز وجل. والنكاح يساعد على تحقيق هذه العبودية وعلى صلة الرحم. وعلى لو لم يكن ثمة نكاح لما عرفت الأنساب، وبضياع الأنساب تضيع الأرحام وتضيع صلة الرحم. نعم. وعليه نصل إلى مسألة، وهي: ما حكم النكاح؟ هل النكاح واجب؟ هل هو مستحب؟ هل هو مكروه؟ ماذا نقول في حكمه؟ لا نستطيع أن نعطيه حكما واحدا، لأنه يختلف باختلاف الشخص أحيانا وباختلاف الحال. مرة قد يكون مستحبا، ومرة قد يكون يصل إلى حد الوجوب، ومرة قد يكون يتردد بين هذا وهذا، فربما اعترته الكراهة أحيانا، وهكذا. فينظر في حال الشخص، قد يكون الشخص عنده توقان وعنده شهوة وعنده حاجة إلى الزواج، وفي الوقت نفسه يملك القدرة على ذلك ويملك الاستطاعة على النفقة وأن يبني بيتا، فإذا كان كذلك تأكد الاستحباب في حقه. أما إذا لم يكن محتاجا لهذا الزواج وفي الوقت نفسه لا يجد القدرة ولا الاستعداد لهذا الزواج، فجمع بين أمرين: عدم الحاجة والرغبة، وعدم القدرة ولا توقان عنده ولا حاجة ولا شهوة، وهو أيضا منشغل مثلا بالعبادة منقطع إليها. فمثل هذا وإن ترك النكاح وانتقل إلى المفضول وترك الفاضل، إلا أنه لو ذهب يتزوج مثل هذا قد يعني يعرض زوجته للظلم بحيث ينشغل عنها ولا يستطيع أن ينفق عليها، فهذا يقال له لا تذهب إلى الزواج ولا إلى النكاح، وقد يكون في حقه خلاف الأولى أو مكروها، وبالتالي يقال له إما أن تسعى إلى إزالة هذه الموانع فتتزوج وهو أفضل في حقك، وإلا فابقى كما أنت ولا تظلم بنت الناس. نعم، لأنه إذا وقع في الظلم أيضا يعني دخل في أشياء محظورة، فكان على السلامة أولى. الإنسان إذا رأيناه يمتنع عن الزواج ثم اتضح أنه ليس ثمة مانع لديه، فهذا فيه ريبة، فيه ريبة. يعني رجل عنده قدرة مادية، قدرة بدنية، وإذا ذهب إلى بيوتات المسلمين سوف يزوجونه وينكحون، ليس عنده إشكال لا في النسب ولا في المال، ولا ثم لا يتزوج، ولا هو أيضا نقول عنده عذر آخر من جهة أخرى منشغل بعبادة أو بطلب علم أو إلى آخر ثم لا يتزوج، هذا يستدعي الريبة لنفسه. ولا وهذا قد يقال أن النكاح في حقه واجب، وهذا أمر شبه مجمع عليه، لو أنه تكلم في عرضه لكان ذلك مباحا في حقه بأن يقال هذا رجل مريب لماذا لا يتزوج وحاله هكذا. إذن قد يصل لحد الوجوب في مثل هذه. طيب، هنا إذا أردنا أن نتحدث عن ما يجر إليه النكاح من تكوين الأسرة، وأن الأسرة في الإسلام لها مكانة عظيمة وينظر لها الإسلام نظرة رعاية وعناية. لماذا؟ لأن الأسرة هي لبنة، لبنة يتكون منها المجتمع، والمجتمع يتكون من هذه الأسرة، وقد قال الله عز وجل ذرية بعضها من بعض، إذن ذرية ويتكون منها المجتمع. ومن مظاهر العناية الإسلام بهذه الأسرة أنه أمر ماذا؟ أمر بالنكاح والزواج لكي تتكون هذه الأسرة، لذلك شرع حقوق الزوجين وشرع الواجبات التي لكل واحد على الآخر. فأوجب الإسلام على الزوج لزوجته أوجب المهر وأوجب النفقة والمعاشرة بالمعروف. ما هو الدليل على وجوب المهر من القرآن؟
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة.
وما هو الدليل على النفقة؟ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف والمعاشرة بالمعروف. هذا من الآن نحن نعدد ماذا؟ نحن عددنا إجمالا ثم طلبنا الأدلة، عددنا إجمالا ما أوجب الإسلام على الزوج لزوجته، تلك الواجبات التي تجب على الزوج تجاه زوجته: مهر، نفقة، معاشرة بالمعروف كما قال سبحانه وعاشروهن بالمعروف. بالمقابل أوجب الإسلام على الزوجة تجاه زوجها أمور، منها الطاعة، الرجال قوامون على النساء، والقوامة تستوجب الطاعة، هذا بالنسبة للآية، والأحاديث كثيرة في هذا الباب وهذا أمر مجمع عليه. وأيضا أوجب على الزوجة تجاه زوجها ألا تدخل بيته أحدا بغير إذنه وبغير رضاه، جاء في الحديث ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه. امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صحابية وأصبحت من أمهات المؤمنين، فلما جاء أبوها وكان مشركا لم تكرمه بالفراش الذي هو فراش النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة رملة رضي الله تعالى عنها. فهذا شأن الزوجة التي تعمل بمثل هذا، ما دام الزوج لا يأذن ولا يرضى فعليها ألا تدخل هذا البيت من يكرهه الزوج، حتى لو كان أخاها، حتى لو كان ابن عمها، لو كان قريبها، أو كان ما دام الزوج يكره فلا تسمح له بالدخول، وتحاول هي أن تتولى أو أن تقابل هذا القريب لها من أب أو أخ أو كذا في مكان آخر. أما إذا كان لا يمنع فالحمد لله. أيضا من الواجبات عليها أن تحفظ شرفه، أن تصون عرضه، أن تحافظ على ماله. هذه المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها زوجها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وولده. طيب، أيضا من الأمور التي هي من مظاهر عناية الإسلام بالأسرة ما يتعلق بحقوق الأولاد وحقوق الوالدين. فالإسلام أوجب على الآباء تجاه أولادهم النفقة على أولادهم، ووجوب التربية تأدب بالأخلاق الفاضلة، وجوب النفقة في قوله تعالى فإن أرضعنا لكم فأتونا أجورهن، وتربية والحمل على الأخلاق الفاضلة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفي الحديث الآخر على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بالمقابل أيضا الإسلام أوجب على الأولاد تجاه الوالدين بر الوالدين وطاعة الوالدين، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسان، وفي الآية وصاحبهما في الدنيا معروف. أيضا النفقة للوالدين، إذا كان الوالدان أو أحدهما فقيرا فإن الولد الغني يجب عليه أن ينفق عليهما أو على من كان فقيرا منهما. نعم، ولو لم يكن في ذلك إلا حديث أنت ومالك لأبيك لكان ذلك كافيا في بيان هذا الأمر. في نقطة أحب أن أنبه عليها، ما دام هذا الأمر قد وضح يعني أهميته في أمر النكاح، فإنه لا ينبغي حقيقة لا للرجل ولا للمرأة أن يتعاطى أحد منهما علاجا يقطع به شهوة النكاح، لا يجوز ذلك، إذا صنع ذلك فهو آثم. لكن لو فرضنا أن ثمة علاج لا يقطع شهوة النكاح ولكن يخفف منها، يخفف حتى يفرجها الله عز وجل، لا مانع. التخفيف يختلف عن هذا، مثل ما نقولون إيش، مثل ما يقولون تحديد النسل وتنظيم النسل، أيهما جائز وأيهما محرم؟ تنظيم جائز، أما التحديد ففيه كلام العلماء يعني يحرمونه. ممكن نختم الدرس بموضوع ثم نكمل بقية ذلك في الدروس القادمة. بالنسبة للنساء اللاتي يحرم نكاحهن وقد جاء ذكرهن في القرآن الكريم، طبعا نحن عندنا النساء اللاتي يحرم نكاحهن على قسمين، إما تحريم مؤبد أو تحريم مؤقت. من يحرم منهن حرمة مؤبدة، ما هي الجوامع التي نجمع بها هذا التعداد؟ ثلاثة أشياء نضبطها، يعني ما يحرم على التأبيد له ثلاثة أسباب، إما قرابة أو مصاهرة أو رضاع، إما قرابة أو مصاهرة أو رضاع، الأمهات، البنات، الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت والعمات والخالات، هؤلاء طبعا يحرمنا على التأبيد. لكن سؤالي، أين هؤلاء من الثلاثة الأسباب؟ هل حرمنا بالقرابة أم بالمصاهرة أم بالرضاع؟ حرمنا بالقرابة. طيب، ثم جاء في الآية أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، هؤلاء يحرمن من إيش؟ بالرضاعة. إذن اللائي يحرمن بالرضاعة اثنان، الأم التي أرضعت ويلحق طبعا بها من كان يعني أمها مثلا وأم أمها وأم أبيها، كلهم يلحقن بالأم، والأخت بالرضاعة يدخل تحت ذلك، بنت الأخ، بنت الأخت، العمة، الخالة، البنت، هذا كلهم الذي يكونوا من الرضاعة، كل هؤلاء يدخلن في موضوع الرضاعة. بقي معنا ماذا من الثلاث الأسباب؟ مصاهرة. إذا نقول عرفنا المحرمات بالقرابة ثم عرفنا المحرمات بالرضاع، فبقي معنا المحرمات بالمصاهرة وعددهم أربع:
أم الزوجة والربيبة التي هي بنت الزوجة وزوجة الولد والجمع بين الأختين.
تحريم المؤبد. نأتي للتحريم المؤقت. التحريم المؤقت مثل الجمع بين أختين، بمعنى أن إذا طلق يعني طلق المرأة التي عنده أو ماتت عنه أو كذا، فإنه له أن ينكح أختها بعد ذلك. والجمع بين المرأة وعمتها هذا تحريم مؤقت من العمة والخالة، وبين المرأة وبنت أختها أو بنت أخيها كل هذا أيضا يلحق بذلك. الزيادة على أربع نسوة هذا تحريم إيش؟ مؤقت. يعني عنده أربع نسوة وأراد أن يتزوج خامس، ما نقول له لا هذه محرمة عليك. طيب تحريم مؤبد، لا مؤقت. طيب عندما نقول ولا تنكح، قوله تعالى ولا تنكح المشركات، يعني منهي عن ذلك، هذا إذن مؤقت. المرأة المتزوجة مثلا، المرأة المتزوجة هل يجوز أن تتزوج وهي متزوجة على ذمة رجل؟ هذا التحريم مؤقت ولا مؤبد؟ مؤقت، لأنه لو طلقها زوجها أو مات عنها وكذا يجوز بعد ذلك أن تتزوج. المرأة المعتدة في عدتها تحريمها مؤقت أو مؤقت؟ المرأة المطلقة ثلاثا أيضا مؤقت، وهكذا. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.